الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام فعلا يقع في مقدمات الصلاة، والبحث في المقدمات يتعرض فيه المصنف إلى الأذان والإقامة، فالبحث في الحقيقة في الأذان والإقامة. البحث الأول وهو أن الأذان والإقامة ما هو حكمهما؟ وقع الخلاف بين الفقهاء في الجواب عن هذا السؤال، فقد ذكر المشهور من فقهائنا رحم الله الماضين وأطال الله عمر الباقين هو أن الأذان والإقامة مستحبين أو مستحبان في الصلاة، فالحكم فيهما هو الاستحباب. مشهور ذهب المشهور إلى استحبابهما، ولا فرق في الاستحباب بين كون الصلاة جماعة أو فرادى، وبين كون الصلاة جهرية أو إخفاتية. والجهرية كونها صبح أو مغرب أو عشاء، مطلقا القول هو الاستحباب. القول الثاني هو التفصيل بين الجماعة والفرادة، فبالنسبة إلى الفرادة الأذان والإقامة مستحبين أو مستحبان. أما في الفرادة، أما في الجماعة، نعم التفصيل بين صلاة الجماعة والفرادة، بالنسبة إلى صلاة الفرادة فإنه يستحب الأذان والإقامة مطلقا، أما بالنسبة لصلاة الجماعة فإن الأذان وإن كان مستحبا إلا أن الإقامة واجبة. فهذا القول يقول بعبارة مختصرة أن الأذان والإقامة مستحبان إلا في صلاة الجماعة، بلحاظ الإقامة فإنها واجبة. القول الثالث القول بأن الإقامة واجبة في الصبح والمغرب، أما في غير هذا المورد فالإقامة مستحبة، وكذلك الأذان مطلقا مستحب. فالتفصيل بلحاظ صلاة الصبح والمغرب، الإقامة فيهما واجبة، أما الإقامة في غيرهما مستحبة، والأذان مطلقا مستحب. وش الجامع بين هالأقوال كلها؟ إن الأذان ما في حد يقول بالوجوب، الأذان مطلقا مستحب. كأن الخلاف صاير شو في الإقامة؟ في الإقامة. فبعضهم قال بالاستحباب مطلقا، بعضهم قال بالوجوب في الجماعة، وبعضهم قال بالوجوب في الصبح والمغرب. ذهب الماتن في الكتاب إلى القول الأول تبعا للمشهور، والوجه في ذلك تارة بلحاظ الدليل اللفظي وتارة بلحاظ الدليل غير اللفظي. أما بلحاظ الدليل اللفظي فتارة يقع الكلام في الأذان، وتارة يقع الكلام في الإقامة. هنا كلام في رأي المشهور الآن، صحيح؟ قلنا الكلام يقع بالدليل اللفظي ودليل غير اللفظي، وبعدين يقع الكلام في الأذان وفي الإقامة. أما بالنسبة إلى الأذان، المصنف شوي صار خلط في الكلام في الكتاب. أما بالنسبة إلى الأذان فالاستحباب فيه ثابت بالتسالم. احنا قلنا دليل لفظي اول شيء صحيح، التسالم دليل غير لفظي، خلى فالدليل اللفظي الدال على استحباب الاذان ما ورد في صحيحه الحلبي، حيث ورد فيها اذا اذمت واقمت صلى خلفك صفان من الملائكه، واذا اقمت صلى خلفك صف من الملائكه. التفت المطلب، ندعي ان هذه الروايه وهي صحيحه الحلبي تدل على استحباب الاذان، ولا تدل على الوجوب على الاستحباب. فيوجد في كلامنا دعويين، ان الروايه تدل على اصل الاستحباب، والدعوة الثانية أن الرواية يستفاد منها عدم الوجوب. في صفحة 208 هاي الشيخ قاعد يدور. نعم، يستدل على عدم الوجوب. الآن عندنا دعوين، الدعوة الأولى أن الرواية يستفاد منها أن الأذان مستحب، والدعوة الثانية أن الأذان ليس بواجب. نحتاج نثبت كلا الدعوين. لا لا، مو الرواية، هاي صفحة في الكتاب الشيخ قاعد يدور عن الرواية صحة حلبي في كتابنا صحيح 208 رواية ستاتي.
لا يستفاد منها الوجوب، يعني مضافة لا يستفاد منها
الوجوب
تدل على
عدم الوجوب. تدل على عدم الوجوب، تثبت الاستحباب وتدل على عدم الوجوب. وبيان ذلك فيها خفاء، وبيان ذلك أن الرواية مفادها أن المصلي إذا أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، وإذا ترك الإقامة وأذن فقط وفقط صلى معه صلى خلفه صف واحد من الملائكة. فيستفاد من هذه الرواية أن الأذان يمكن أن يجتزأ به في مقام الصلاة، فمن صلى بأذان فقط وفقط صلاته شنو؟ صحيحة، إذ لا معنى لأن الملائكة تصلي خلف شخص صلاته فاسدة. وهذا يدل على أن المكلف لو اكتفى بالأذان وصلى بالأذان وترك الإقامة ولم يأتي بالإقامة، الآن وترك الإقامة ولم يأتي بالإقامة، فإن صلاته صحيحة، ولهذا صلى خلفه صف من الملائكة. فيستفاد من هذه الرواية مشروعية الأذان من جهة، وأن من صلى بالأذان فإن صلاته صحيحة. لكن هل يستفاد من الرواية أن الأذان مستحب أو ساكتة عن ذلك؟ تفت لمطلب، وش استفاد؟ هل أن الأذان مستحب أو يستفاد ساكتة عن ذلك؟ الظاهر أن هذه الرواية غاية ما يستفاد منها أن الإقامة ليست بواجبة، الإقامة ليست بواجبة. هل يستفاد منها؟ لأن لو صلى بأذان وترك الإقامة ولم يأتي بالإقامة صلى خلفه صف من الملائكة، يعني صلاته صحيحة. ومقتضى صحة الصلاة أن ترك الإقامة أن الإقامة ليست بواجبة. ولكن هل يستفاد أن الأذان ليس بواجب من هالرواية أو ما يستفاد؟ واضح السؤال؟ أنا خلط في الوش من جهة. إحنا هدفنا بيثبت هالرواية. هاي المدعي يعني. نعم.
وعدم وجود.
نعم، هاي المدعي يقول هكذا، يعني المدعي يستدل في هالرواية. نعم، فهذا قاعد الآن هكذا نقول هذه إحنا الآن بحثنا في وين إثبات استحباب الأذان. واضح. تارة بالدليل اللفظي وتارة بالدليل غير اللفظي. الدليل اللفظي المصنف أراد أن يأتي بهذا لإثبات استحباب الأذان، حيث قال أما استحباب الأذان فمن المسلمات وتدل على صحيحة الحلبي. فنسأل المصنف كلامه في دعوين، الدعوة الأولى أن الرواية يستفاد منها مشروعية الأذان أو استحباب الأذان، استحباب الأذان، ويستفاد منها أيضا عدم وجوب الأذان، لأنه أراد أن يأتي بهذه الرواية لإثبات استحباب الأذان، فلا بد أن نستفيد من هالرواية مطلبين، إثبات أصل الاستحباب وبالتالي ننفي الوجوب.
إذا
الآن حين هذا الآن لا لا, لا مو أنا الرواية أنا فكرت وإذا أذنت في الرواية ها نعم ها بلي أنا فكرت وإذا أذنت صلى خلفك صف. إذا خلنا نرجع إلى البيان مرة ثانية، نرجع هذا رجع البيان سوي ديليت الآن خلت نرجع أنا قريتها سبحان الله قلت إذا أذنت صلى خلفك صف ملكة مفسد نبغى يقول إذا أقمته من الحين
خاف
لا أنا لا أنا قريت الرواية في بكرة إذا أذان نعم خاف بلي إذن نعيد مطلع إذن الكلام فعلا في إثبات استحباب الأذان بمعنى بالدليل اللفظي، والمدعى أن صحيحة الحلبي يستفاد منها مطلبين، المطلب الأول إثبات مشروعية الأذان، والثاني أن الأذان ليس بواجب، فلا بد أن نستفيد كلا المطلبين من هذه الرواية. وحاصل الاستفادة من هذه الرواية بالذيل، حيث جاء نفس الفكرة بس الآن تغير نعم نعم، وحيث ورد في الذيل أن المكلف إذا أقام صلى خلفه صف من الملائكة، فيستفاد من هذا الذيل أن المكلف لو ترك الأذان ولم يأتي بالأذان لكانت صلاته صحيحة، إذ لا معنى لأن تصلي خلف الشخص صف من الملائكة والحال أن صلاته فاسدة. فنفس قوله إذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة يقتضي بأن المكلف يستطيع أن يؤتي بالصلاة بدون ماذا؟ بدون أذان، وهذا يدل على أن الإتيان بالأذان ليس بلازمين، ليس بواجبين، فهذا الذيل يستفاد منه نفي الوجوب. أما إثبات الاستحباب بالصدر، حيث جاء فيها أنه إذا أذنت وأقام صلى خلفك صفان من الملائكة، فما هو الوجه في كثرة ماذا في كثرة الثواب وأنه يصلي خلفك صفان؟ ليس إلا لضميمة الأذان، لأنه إذا فقط أقام ما أذن صلى خلفه صف، إذا ضم الأذان إلى الإقامة صلى خلفه صف صفان، فيستفاد من ذلك أن الأذان مستحب. وبعبارة مختصرة أن الرواية بصدرها تدل على استحباب الأذان، وبذيلها تدل على عدم الوجوب.
الرابط بين انه
يصلي
خلفك صفان انه
هذا يعني كناية عن كثرة الثواب، انه كلما كثر الشخص يصلى خلفه صفين او ثلاثة بلحاظ الفهم الماذا فهم المتشرع انه هذا ثوابه اكثر فيدل على كثرة الثواب. لا لا انه كثرة يعني كناية عن كثرة الثواب، يعني الشخص اذا صلى وكلما كثرت اشخاص يصلون من خلفه فان ثوابه اكثر. نعم وكان هي صلاة مطلقة يعني فرادة أو جماعة، لكن نفس التعب أن صلى خلفه صفان عناية كمالية نعم تأييد باب أنه هذا كمال وأنه ثواب. إذن هذه الرواية يستفاد منها شنه مطلبين، أن الأذان مستحب وليس بواجب، هذا بلحاظ الدليل اللفظي. أما بلحاظ الدليل غير اللفظي فهو الاتفاق والتسالم، حيث ذكرنا عند عرض الأقوال أنه لا يوجد خلاف بينهم أن الأذان مستحب وليس بواجب، فمقتضى تسالم الفقهاء على ذلك هو القول بأنه الأذان مستحب وليس بواجب، هناك مسألة اتفاقية، وهذا التسالم كاشف عن وضوح المسألة. إذا استدل
الشيخ من خلال الأقوال على
مقابل
الفصل
نعم
يعني
الدعوة أنا أحتاج ما في اتفاق، هناك قول بعدم الفاصل، يقول القول بعدم الفاصل هذا إجماع يعني يحتاج إلى إجماع مركب أو كذا قوله. هني مباشرة اتفقوا على الاستحباب، فمصب إجماعهم ما يحتاج إلى اللف وندور، مصب إجماعهم هو الاتفاق على أن الصلاة أن الأذان مستحب وليس بواجب. وهذا التسالم كاشف عن مسألة كونها واضحة ماذا إلى درجة أنه لا ينبغي التشكيك فيها، ولهذا ما يوجد قول تشكيك في أن الأذان أنه ليس بمستحب أو أنه واجب أو ما شكل ذلك. القول بأن الأذان مستحب هذا ما هو مسألة اتفاقية، وهذا يعتبر دليل غير لفظي وهو التسالم. هذا هو المقام الأول في الأذان. أما الإقامة فلكي نثبت استحباب الإقامة وننفي الوجوب لابد أن نتعرض إلى أدلة القائلين بالوجوب بوجوب الإقامة وننفيها. فإذا نفينا أدلة الوجوب نتمسك بعد ذلك بالإطلاقات الدالة على مشروعية الإقامة. تفهم المطلب؟ ففي المرحلة الأولى لابد أن ننفي القول القائل بالوجوب بوجوب الإقامة. إذا نفينا ماذا يحصل؟ نرجع إلى الإطلاقات الدالة على مشروعية الإقامة، وحيث أن هذا أمر عبادي فالمشروعية تساوق الاستحباب، لأنه لا معنى للإباحة، فما دل على المشروعية فإنه يساوق الاستحباب. واضح طريقة البحث؟ فلا بد أولا أن نأتي إلى القول بالوجوب ونلاحظ الأدلة وننفيها، وإذا نفينا أدلة الوجوب يكفينا نتمسك من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان، هذا كافي. وحينئذ يقع الكلام في كم؟ في مقامين. المقام الأول في ماذا؟ في رد الأدلة القائلة بالوجوب. فنقول وجوب الإقامة كما عرفت في عرض الأقوال تارة يتصور في صلاة الجماعة وتارة يتصور في صلاة الصبح والمغرب، إذ أن المدعي لوجوب الإقامة تارة يدعي وجوب الإقامة في صلاة الجمعة صلاة الجماعة كما هو الرأي الثاني، وتارة يدعي الوجوب في صلاة الصبح والمغرب. فإذا أردنا أن نرد على القائل بالوجوب لابد أن نرد على كلا القولين، والرد على كلا القولين يستدعي عرض القولين أدلة القولين نشوفها اختصارا ثم نجيب عنها. فيقع الكلام أولا في الأدلة الدالة على وجوب الإقامة في صلاة الجماعة. ما هي الأدلة الدالة على ماذا؟ وجوب الإقامة في صلاة الجماعة. وهذه وهناك عدة روايات تدل على ذلك. هذه الروايات موجودة في الجزء الخامس، عدة روايات أنا الآن ذكرت هنا لعله ثلاث روايات. الرواية الأولى رواية أبي بصير الواردة في صفحة 388، المصنف ما تعرض إلى الروايات، صفحة 388 الباب السابع من أبواب الأذان والإقامة، الحديث الأول هو الحديث وحده في الباب. نعم. قال سألته أيجزي أذان واحد؟ قال إن صليت جماعة لم يجزي إلا أذان وإقامة. إذا صليت صلاة جماعة لم يجزي إلا أذان وإقامة. وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلا الفجر والمغرب. فهذه الرواية يستفاد منها إذا صليت جماعة لا يصح لك أن تصلي إلا بأذان وإقامة. رواية واضحة، إذا صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة. الذي يفيدنا في أي قول؟ قول آخر سيأتي إن شاء الله.
نعم. هذا يعني ما يمكن انه استقال انه لم يجزئ
اكثر
من
اذان
او
لا 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 يقول لم يجزئ اذان واحد. يسال يسال هل يكفي ان هل يجتزئ ان ناتي باذان واحد؟ قال لا ما يكفي الاذان، لابد ان تاتي باذان واقامه. واضح؟ فيستفاد شرطيه الاذان والاقامه في الصلاه، فيستفاد من هذه الروايه ان الاقامه واجبه في صلاه الجماعه. هي روايه. رواية ثانية موثقة قال أي
واحد؟
لا لا
لا ما
فقال له ايش في الجواب الإمام؟ وإقامة، يعني إقامة واجبة لا واجبة؟ بغض النظر إقامة واجبة لمهل التعبير، لم يجزي إلا أذان وإقامة، يعني إقامة واجبة لا واجبة؟
لم يجزي أو لم يجز؟
لم يجزي.
لم يجزي.
لا أيجزي؟ سأل أيجزي؟ قال لم يجزي. لم يجزي إلا أذان وإقامة، لم يجزي إلا أذان وإقامة، يعني إقامة واجبة. واضح؟ أي واضح مفهوم الحاصل. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية موثقة عمار صفحة 432.
هذا الشيخ؟
نعم.
الجزء
الخامس. هاي الجزء الخامس، كل الجزء الخامس بحث الأذان والإقامة، كل الجزء الخامس. نعم. الحديث الباب 27 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث الأول. قال في حديث، التفت الرواية، سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، يصلي بروحه، فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، صلي جماعة، هل يجوز أن يصلي بذلك الأذان والإقامة أو ما يجوز؟ فقال لا، ولكن يؤذن ويقيم. ولكن يؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم، هذا الفعل المضارع ماذا يستفاد منه؟ يستفاد من الوجوب. فهروش أشد بعد، يقول حتى لو أذنت وإقامة وكان الأذان والإقامة لصلاة لأجل أن تصلي فرادى، هذا لا يصح لك أن تكتفي به في مقام صلاة الجماعة، فلا بد إذا أردت أن تصلي جماعة تؤذن وتقيم. ويستفاد من هذه الرواية أن المرتكز في ذهن السائل أن الأذان والإقامة لا بد منهما. واضح؟ فلا أقل الأذان جاء الدليل الخاص خرجه، لا أقل الإقامة تكون واجبة. هي رواية كم؟ ثانية. رواية ثالثة في صفحة 384. الحديث الرابع بالباب الخامس من أبواب الأذان والإقامة، الحديث الخامس. هذا الحديث الرابع نعم الحديث الرابع نعم بلي ها نعم جزء. قال يجزيك إذا خلوت في بيتك، شنو خلوت في بيتك؟ صليت شنو؟ فرادى. إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان، ماذا يستفاد من خلال ماذا؟ من خلال هذه الرواية بالمفهوم، أن بمفهوم الشرط إذا لم تخلو في بيتك لا تجزيك إقامة واحدة، لا تجزي، لا استغفر الله، لا 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 بلي نعم بلي يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان، بغير أذان. فيستفاد منها أن الإقامة واجبة في صلاة الفرادة فضلا عن صلاة الجماعة، فحتى لو خلوت في بيتك لا يصح لك أن تصلي إلا بالإقامة. فيستفاد من إطلاق هذه، التفت الاستدلال، يستفاد من إطلاق هذه الرواية أن الإقامة واجبة مطلقا في الفرادة وفي الجماعة. نعم دل الدليل الخاص أن صلاة الفرادة، هذا المستدل هذا القول يقول دل الدليل الخاص أن صلاة الفرادة الإقامة ليست بواجبة، لا، فحينئذ خرجت صلاة الفرادة بالدليل الخاص، فيبقى صلاة الجماعة داخلة تحت هذا الإطلاق. واضح؟ يقول يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذانين. واضح؟ هاي بعد سوى ناسي أزيد، بس ما حد يقول لنا الأذان واجبة حتى في وين؟ حتى في صلاة الجماعة، لكن ما في قول بوجوب الأذان، وإن كان عبارة المصنف قال بوجوبهما، هاي بعد نأتي في الإشكال. إذن هذه روايات، هاي حديث رابع، بعد تبوا حديث، حديث سادس في نفس الباب، الحديث الرابع في الباب، هذا الحديث السادس في الباب. صحيحة عبد عبيد الله الحلبي قال أنه إذا كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن، فيستفاد أنه لو لم يصلي في البيت فإنه يؤذن ويقيم. هاتين الروايتين الأخيريتين يستفاد منها بدوان وجوب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة. مو بس أن الإقامة واجبة، أن الأذان والإقامة واجبتين في صلاة الجماعة، لكن الأذان قلنا ما أحد ظهر قائل بوجوبه. إذن هاي مجموعة الروايات الآن يستفاد منها أن الإقامة واجبة في صلاة الجماعة. هذا شنو؟ هذه روايات. أما بالنسبة إلى القول الآخر وهو وجوب ماذا؟ وجوب الأذان أو وجوب الإقامة في صلاة الصبح والمغرب، أيضا لما نجيب جواب واحد على كل الروايات، فيدل على ذلك ما ورد في الباب السادس من أبواب الأذان والإقامة، الحديث الأول والثالث، صفحة 386. الحديث الأول والثالث. قال أدنى، الحديث الأول، قال أدنى ما يجزي من الأذان، أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة. فهذه يستفاد منها أنه أذان والإقامة واجبين في صلاة شنو؟ في صلاة المغرب أول ما تفتتح الليل، وتفتتح النهار بأذان وإقامة صبح، فيستفاد وجوب الأذان والإقامة في صلاة الصبح. إلى الأذان ما قبلت لأجل التسالب كذا، لا أقل الإقامة فإنه يستفاد منها أن الإقامة واجبة في صلاة الصبح والمغرب. هذا قول، هذا ماذا؟ هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. الحديث الثالث في نفس الباب، لا تدع الأذان في الصلوات. عجيب الرواية في الأذان والإقامة، في تراجع تروح البيت اليوم تقرأ أبواب الأذان والإقامة، تشديد كبير في الأذان والإقامة، تشديد حتى بعضهم قال يعني هي ذهب الوجوب، مو بعيد يعني، مو يقول لي من شعلمي روايات كثيرة، لا تدع صلاتك كذا في صلاة الأذان، خصوصا الإقامة. قال لا تدع الأذان في الصلوات كلها، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر، فإن ليس فيهما تقصير. مش قصدنا في تقصير، يعني صلاة لا تقصر، صلاة الصبح لا تقصر، وصلاة المغرب لا تقصر. وش قصد لا تقصر؟ وش دخل لا تقصر في أنه لا تترك الأذان والإقامة؟ وش دخلها يعني؟
الصلاة التي لا تقصر.
ليش؟ وش نكتة؟ الصلاة التي لا تقصر هي فرض الله، ما يقصر فرض النبي، لأنه ذكروا في أعداد الصلوات أنه عاد كان أول ما فرض الله ركعتين في المغرب الظهر، وركعتين في العصر، وركعتين في العشاء، بعدين ركعتين أضافهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهما سنة، فالركعتين سنة، ركعتين الأخريتين سنة، والركعتين الأوليتين ماذا؟ فريضة. أما في صلاة الصبح والمغرب فهما من الفرائض، فقال إذا سامحنا إياك في السنة نحن لا نتسامح معك في الفرائض، ولهذا فرائض لها أحكام، لا تنقض السنة الفريضة، السنة لا تنقض الفريضة، لكن من أخل بالفرائض صلاة باطلة، ولهذا من شك في صلاة المغرب صلاة شنو؟ باطلة. لو شك بين الثانية والثالثة بعد التشهد صلاة باطلة، لكن لو صلاة الظهر يبني على ماذا؟ على الثلاث. ليش؟ لأن فرض الله، فرض الله ما في تلزيق، ماكو. أما سنة النبي ففيها تسهيل على الأمة. إذن يستفاد من مجموع هذه النصوص، مولانا تعبناك عورنا راسك من هالروايات، يستفاد أن هناك قول بالوجوب في الإقامة وهو ما ذكرناه، فكيف تجيب عن هذه الروايات الطويلة العريضة؟ كم حسيت أو سبع روايات؟ الجواب عن ذلك بأحد أمرين عن مجموع كل الروايات دي، في مناقشات مفصلة في موسوعة السيد الخوئي، راجع لاحظها الجزء 13 صفحة 225.
الجزء 3؟
نعم، في موسوعة السيد الخوئي من صفحة 225 لصفحة 242، كلها بحث في الأذان والإقامة.
صفحة
من صفحة 225 إلى صفحة 242 بس في هالمطلب، مو الأذان والإقامة، في هالمطلب الوجوب والاستحباب. نعم وفصل ما نقدر نتعرض إليه، بس في الوجوب والاستحباب ومناقشة الروايات سندا ودلالة وهل يستفاد منها ما يستفاد. ونحن نقتصر على ما ذكره الماتن. الجواب الأول عن هذه الروايات أنه لو سلمنا دلالة الروايات سندا ودلالة على ما ذكرتم، إلا أنه لابد من رفع اليد عن هذه الروايات بما ورد في صحيحة صفوان بن مهران الواردة في صفحة 386، حيث يستفاد من هذه الصحيحة أن الأذان والإقامة في جميع الصلوات مستحبة، واستفادة الاستحباب بالصراحة، فلا بد أن نرفع اليد عن تلك عن جميع تلك الروايات التي يستفاد منها الوجوب ببركة هذه الرواية الصريحة. والوجه في ذلك أنه متى ما جاءنا دليلان، أحدهما يدل على الإلزام والآخر يدل على الترخيص، فنرفع اليد عن ما دل على الإلزام ببركة الترخيص، ذكرنا كثيرا. وهذه صحيحة صفوان هكذا ورد فيها، التفت الرواية، قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة مثنى مثنى، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة. ولا بد، لا بد تقول، ولا بد في الفجر من أذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما. ثم قال: وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة. هذا الصل. ثم قال آخر شيء، قال: والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. هنا في هذه الرواية يوجد عندنا صدر وعندنا ذيل. الصدر مقتضى لا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، مقتضى الصدر أن الأذان والإقامة في الصبح والمغرب واجب، واجبان. والذيل مقتضى أن الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. فقد يقال يحصل تهافت بين الصدر والذيل، فماذا نفعل؟ شي كان بيكونين وش نسوي؟ الصدر يقول لابد، يقول لابد من في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، الذيل يقول الأذان والإقامة في جميع جميع جميع، ما هي إطلاق لعموم، عموم والدلالة العموم نصية وظاهرة نص، دلالة مطابقية، مطلق مو 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 إطلاق، عموم في جميع الصلوات أفضل، فماذا نفعل؟ فهنا يوجد عندنا ثلاث احتمالات في طريقة الحال. نعم، الحل الأول، ثلاث طرق، ثلاث تفكيرات عندكم أنتم نجيبها. التفكير الأول، الوجه الأول، حصول التعارض الداخلي في الرواية بين الصدر والذيل. فمتى ما كان عندنا رواية يوجد فيها تنافي داخلي، فيحصل إجمال في نفس الرواية، ومقتضى الإجمال هو سقوط الرواية عن الحجية. وإذا سقطت الرواية عن الحجية لا تصلح، لا يصلح الذيل قرين على التصرف في هذه الأدلة اللي قرأناها سابقا. صحيح؟ أنت جبت الذيل، جبت الرواية صحة صفوان بذيلها لكي ترفع اليد عن الروايات التي دلت على شنو؟ على الوجوب، لقولك الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، صار تهافت في الرواية، التهافت يسقط، يوجب سقوط الرواية عن الحجية. هذا حل أول. الحل الثاني أنه نعمل صناعة التخصيص في الذيل حيث أن مقتضى الذيل العموم، وهو أن كل الصلوات الأذان والإقامة فيها مستحبة، وببركة الصادر لا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، فنقوم بصناعة التخصيص داخل الرواية، فالنتيجة أن الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل إلا الفجر والمغرب. والنتيجة بأنه هذه المحاولة لصالح من؟ لصالح من يقول بالوجوب، لا بصالح من يقول بعدم الوجوب، لأن خصصنا الذكر. الوجه الثالث، شو هالتفكير مهم، ما مو متوصل النتيجة، أنا قاعد أفكر شوف أسوي، هاي مفاتيح الاستدلال، واضح؟ النتيجة شنو وصل وش أسوي، مو مهم الآن النتيجة، مو مطلوب منك إنك أنت توصل للنتيجة النهائية الآن، كيف تفكر، ماذا تتعامل، وش شو تفكر في المسألة؟ الوجه الثالث أنه لا تعارض داخلي في الرواية لما ذكره الميرزا النائيني في بحث لباس، هي رسالته لباس المشكوك، جاب قاعدة طبقناها سابقا بس الآن بينها، البين يقول دائما الذيل قرين على التصرف في الصدر، متى ما وجد صدر وذيل فإنه دائما الذيل هو القرين على التصرف في الصدر، لأن الذيل هو الذي يكون قرين على الصدر لا العكس، ولا يصح أن يكون الصدر قرين على الذيل. ليش؟ لأن المتكلم إذا أراد أن يتكلم بشيء يأتي بالقرينة، ويأتي بالقرينة هو دي القرينة، بعد ذلك يأتي بالقرينة على كلامه، فالمتكلم عندما يتكلم يأتي بكلامين ثم يأتي بالقرينة على المراد، لا أن يأتي بالقرينة على شيء لم يذكره بعده، وحينئذ نقول مقتضى ذلك أنه لا يحصل تعارض بين الصدر والذيل حتى يقال بالإجمال أو يقال بالتخصيص، لأن الإجمال والتخصيص فرع المعارضة بين الصدر والذيل. إذا صارت معارضة شو سوي؟ نقول إجمال مثلا القول الأول، أو نقول تخصيص، التخصيص فرع المعارضة، نقول أصلا ماكو معارضة، لأن الذيل الصدر لا يصلح لأن يخصص العام، لأن المخصص أنا أفصل أكثر. إذن من خلال كلام الميرزا النائيني أن الذيل قرين على الصدر، ومقتضى قرينية الذيل على الصدر هو بطلان الوجه الأول والثاني. أما بطلان الوجه الأول فلأنك عرفت بأنه التهافت بين المضمونين بين الصدر والذيل لو لم توجد في أحدهما قرين على تفسير الآخر، فلو كان أحدهما نسبته للآخر نسبة القرين إلى ذي القرينة لا يحصل تهافت بين القرين وذي وذيها، فلا معنى للقول بأنه يحصل تعارض وإجمال داخلي، لا معنى لذلك، لأن القول بالإجمال فرع أن أحدهما مستقل عن الآخر وكل منهما يفيد فائدة مستقلة عن الأخرى، والحال أنه ليس عندنا كلامان كلاهما يفيد فائدة مستقلة، بل نسبة أحدهما للآخر نسبة الشارح والمفسر، فالقول الأول فالاحتمال الأول باطل، وكذا الاحتمال الثاني باطل أيضا، إذ لا يصح أن نخصص الذيل بالصدر، لأن معنى تخصيص الذيل بالصدر أنك جعلت الصدر هو الخاص والذيل هو العام، ونسبة الخاص إلى العام نسبة شنو؟ نسبة المفسر للمفسر، فالخاص هو الذي يفسر العام والمقيد هو الذي يخصص المطلق، فلو جعلت الصدر هو الخاص لكان الصدر هو المفسر للعام، وهذا خلف أن الصدر ليس قرينة على الذيل وليس مفسرا للذيل، بل العكس، الذيل هو مفسر للصدر. هذا اللي سوى احتمال ثاني، عكس العبارة، خلى الصدر هو قرينة على الذيل لأن خلى خاص وذاك عام، والخاص قرينة على العام، فجعل القرينة هي الصدر لأن خاص وذي القرينة هو العام، التسين مطلب، فقلب المطلب، فلا يصح. فالصحيح أن يقال أن الذيل هو القرين على الصاد، وهو الذي يوجب التصرف في الصاد. فعندما قال المولى لا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، ما هو مرادك من هل لا بدية دي؟ هل اللا بدية على ظاهرها أو اللا بدية العنائية؟ قال لا بدية عنائية ببركة قولي، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. مقتضى أنه ذيل المطلب بالأفضلية أن الأذان والإقامة ماذا؟ حتى في صلاة الصبح وفي صلاة المغرب ماذا؟ لا بدية، مو لا بدية بحيث أنه تخل لو تركهما، بل لا بدية بحيث أن المؤمن لا ينبغي له أن يترك، مثل روايات شنو مرت علينا، روايات تذكرون روايات شنو ده؟ مسألة نفس المطلب، روايات ايش سموه؟ روايات شنو؟ أيام القيامة اللي في الجنة يقطعون، يدخل الجنة ليس عنده مال ولا أهل، وإيش سموه؟ المجبوب طبعا. الذي يأتي يوم القيامة شنو؟ وليس عنده أهل ولا مال، يعني هاي لابدية، يعني لابدية، لابدية عنائية، واضح؟ مثل لا صلاة لجار المسجد في بيته، هنا لا صلاة للشخص، لا صلاة بدون أذان إقامة، يعني نفي للمرتبة الكمالية. إذا لا بدية دي نتصرف نحملها على لا بدية الكمالية، مو لا بدية الشرطية في الصلاة، لا بدية الكمالية ببركة الذيل. والنتيجة من خلال هذا المطلب كله أنه صح أن يقال أن صحيحة صفوان ماذا ابن مهران دليل على أن الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. لكن بعد هذا لكن يصير سؤال، لكن هل يستفاد من هذا الذيل أن الإقامة في صلاة الجماعة غير واجب أو لا؟ استفاد لما يستفاد؟ هنا الرواية تقول الأذان مثنى مثنى، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. هل يستفاد منها أيضا التعرض لصلاة الجماعة أو لا؟ إحنا بنجيب رواية عامة، فنقول هذه الرواية ببركة الذيل يستفاد منها عموم فوقاني قاعدة كلية أن الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، سواء كان الأذان والإقامة في صلاة جماعة أو صلاة فرادة، إذ لا وجه لتخصيص الرواية بأنها ناظرة إلى صلاة الفرادة. فكما أن قوله الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل قرين على التصرف في عبارة لا بد في الفجر والإقامة، لا بد في الفجر والمغرب من إذان وإقامة، التصرف بلحاظ الإطلاق، يعني سواء كان فرادة أو جماعة، فيستفاد من الذيل أن صلاة الجماعة مطلقا أو صلاة الفرادة والجماعة مطلقا ماذا؟ الأذان والإقامة على نحو الأفضل، لا على نحو الوجوب. واضح العبارة؟ إذن من خلال هذه الرواية نستفيد أن القاعدة الكلية في المقام أنه ماذا؟ أن الأذان والإقامة في جميع الصلوات فرادة أو جماعة، مغرب أو صبح، ماذا؟ غير وواجبة. نعم، من هالنفس الرواية، يعني الرواية تقول لا بد في الفجر والمغرب من أذان والإقامة، هذه يستفاد منها وجوب الأذان والإقامة في صلاة الفجر والمغرب مطلقا فرادة أو جماعة، صحيح؟
لا، يعني مطلقة فينك تقيد الجماعة،
شو تقيد فين؟ مطلقة الرواية أذان وإقامة، شوف الجماعة في قسمين، إما جماعة في صلاة فجر ومغرب أو جماعة في غيرهما. الجماعة في غيرها من نفس الرواية تدل على عدم الوجوب، نفس الرواية بالصاد تدل على أن الجماعة في غير صلاة الفجر والمغرب غير واجبة ببركة أنه ماذا؟ بركة الصدر، إطلاق الصدر. بقى عندك صلاة الصبح، صلاة المغرب، فرادة وجماعة، هل تجب أو ما تجب؟ نقول ببركة قوله الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، يستفاد منها عدم الوجوب مطلقا. تأملوا في هذا الكلام، هذا حد ما ذكره المحن، عمقنا كلام واجد. شوف عبارة، خلنا نقرأها. يقول: وأما استحباب الأذان والإقامة في من المسلمات، الإقامة مو من المسلمات، من وين هاي المسلمات؟ في الأذان، ما فصل البحث عن الأذان والإقامة. مصنف شوي في هالمطلب ليس على وضعه، يقول استحباب الأذان والإقامة فمن المسلمات، هذا مو صحيح، الأذان من المسلمات، أما الإقامة فلا. طولنا احنا
يعني في الإقامة ما نقول انه خصوص
الاستحباب،
لكن يعني كان يقول ثبوته
يعني مشروعية،
مشروعية
مو الاستحباب، يعني يدي يقصها المعنى خلاف الظاهر المشروعية، كلامنا في الاستحباب مو في المشروعية. لا مشروعية نعم، ما في إشكال. وتدل عليه صحيحة الحلبي الرواية، ومقتضى إطلاق الرواية الشمول للمرأة والسفر والفرادة والمرض والقضاء أيضا، هذا وقد قيل بوجوبهما حسب الأقوال الظاهر، ما في قول بالوجوب في الأذان، القول بالوجوب في الإقامة، فالقول وقد قيل بوجوبهما هي محل إشكال، القائل بالوجوب في الإقامة حسب حسب التتبع، والقائل بالوجوب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في الجماعة، وابن البراج وأبي حمزة في الإكبارية، قال أول متقدمين كل واجب. يا حد مرة يسألني يقول ليش الأول كله واجب كل شيء مستحب، صلاة الجمعة، صلاة الجمعة مثلا واجبة، غسل الجمعة واجب، الأذان والإقامة واجبتين، حين كل شيء مستحب، كل أول غير ما الأول بعد. يقول: استنادا إلى ظهور بعض الروايات، احنا قرأنا الروايات، الذي لا بد من رفع اليد عنها بصراحة صحيحة صفوان، هذا مضافا يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الشيخ إذا كان عندنا طائف من الرواية.